على ظهور الفلسطينيين وظهور العرب.
الصحفي مجدي حلبي كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا الشكر، وأشكر الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا لك دكتور.
شكرا، كل الشكر. شكرا.
الخامسة صباحا في باريس. نشرت تاريخ بارية الثانية في صباح مونتي كارلو الدولي، أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطلع إلى ملكية أمريكية طويلة الأمد لغزة، نتنياهو يشيد بمقترح قد يغير التاريخ، والسعودية تؤكد أن موقفها بشأن دولة فلسطينية غير قابل لا للتأويل ولا للتفاوض. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستأنف سياسة الضغط الأقصى على إيران. أردوغان يقول أنه ناقش مع الشرع خطوات ضد المسلحين الأكراد، ولقد أشاد بالتزام قوي للرئيس السوري الانتقالي بمكافحة الإرهاب. مقتل نحو 10 أشخاص في إطلاق نار في مركز تعليمي في السويد.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. بعد محادثات في البيت الأبيض في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراحا استثنائيا صادما بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة لمدة طويلة الأمد، متعهدا بزيارة قطاع غزة وتحويله إلى ما سماه ريفيرا الشرق الأوسط يعيش فيها أناس من أنحاء العالم. من جهته اعتبر نتنياهو أن خطة ترامب يمكن أن تغير التاريخ، مشيدا بأعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق كما قال. المزيد مع مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
في تحول خطير وتاريخي في الموقف الأمريكي من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على قطاع غزة والعمل على تهجير سكانه بشكل دائم إلى دول أخرى مثل الأردن ومصر، مضيفا إن بلاده ستقوم بتطوير القطاع وجعله ريفيرا الشرق الأوسط. وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو وحين سأله عن من سيسكن القطاع بعد تطويره، أجاب: سكان العالم كله، مشيرا إلى أن القطاع سيكون منطقة دولية على المتوسط مفتوحة للجميع بمن فيهم الفلسطينيين. وخلال هذه التصريحات كان نتنياهو ينظر إلى ترامب مبتسما. ودعا ترامب أن السبب الوحيد الذي يدفع الفلسطينيين إلى العودة إلى منازلهم المدمرة يعود إلى أنهم لا يجدون أمامهم أي بديل آخر، مشيرا إلى أن دول المنطقة الغنية يمكن أن تمول عملية إسكان الفلسطينيين في أماكنهم الجديدة. وقلل ترامب من رفض الأردن ومصر رسميا طلبه تهجير وإسكان الفلسطينيين في أراضيهم قائلا: لا أعتقد أنهم سيقولون لي لا. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
وبينما دفع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن مقترح ترامب قائلا إن غزة ستكون غير صالحة للسكن لخمسة عشر عام، فإن هذا المقترح وجه بانتقادات نواب ديمقراطيين. وقال السيناتور كريس ميرفي عن ترامب أنه فقد عقله حين يتحدث عن مسحة رديئة، بينما وصف نائب آخر مقترح ترامب بأنه متهور قد يفسد المرحلة الثانية من وقف النار. وإلى جانب ترامب، أعرب نتنياهو عن ثقته بتطبيع العلاقات مع السعودية، السعودية التي سارعت للتأكيد صباح اليوم أن موقفها بشأن إقامة دولة فلسطينية قبل أي تطبيع ثابت لا يقبل تأويلا أو تفاوضا، فيما أكد الرئيس المصري باتصال مع العاهل الأردني على ضرورة سرعة إعادة إعمار غزة والتمسك بموقف موقف عربي واحد من أجل السلام في المنطقة. من جانبه، دعا السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة زعماء العالم لاحترام رغبة الفلسطينيين في البقاء بأرضهم، واستنكرت حماس دعوة ترامب واعتبرتها وصفة للفوضى. في إسرائيل، يواجه نتنياهو مطالب من أعضاء اليمين المتطرف في حكومته باستئناف القتال في القطاع، مهددين بإسقاط الحكومة إذا لم يفي نتنياهو بتعهده بالقضاء على حماس، وهو ما يجعل المرحلة الثانية من مفاوضات وقف النار المستأنفة حديثا أمام عراقيل كبيرة. المزيد من القدس، مراسلنا زياد حلبي.
يقولون في إسرائيل ما لم يجرؤ رئيس الوزراء الإسرائيلي أو أقصى اليمين في إسرائيل على طرحه أصبح خطة لدى الرئيس الأمريكي، تهجير سكان قطاع غزة بدون السماح لهم بالعودة. مصادر إسرائيلية قالت إن نتنياهو ارتاح لما قاله ترامب علنا حول خطة التهجير وعدم إعطاء السلطة الفلسطينية أي دور، لكن في الكواليس بقيت خلافات. فبحسب مسؤول إسرائيلي، ترامب لا يفكر في مهاجمة المشروع النووي الإيراني كما تريد إسرائيل، ويفضل الحل الدبلوماسي إلى جانب الضغط لاستمرار تطبيق صفقة التبادل ووقف إطلاق النار بمراحلها كافة، فيما تم بحث إمكان توسيع دائرة التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة. رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على إرسال وفد تفاوضي للدوحة، لكن مكتبه أوضح بأنه لن يفاوض حول شروط تنفيذ المرحلة الثانية، وإنما حول استمرار تطبيق المرحلة الأولى فقط، وسط استعداد إسرائيلي لتمديدها لتشمل باقي الأسرى بدون إنهاء الحرب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
وترامب قال أنه لم يتخذ موقفا بشأن سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، وأنه سيفعل خلال أسابيع، في وقت أكد فيه مسؤول أممي أن العملية الإسرائيلية في مخيمي جنين وطول كرم أدت إلى نزوح 80% من سكان هذين المخيمين. في أنقرة، أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمؤتمر صحفي مع ضيفه الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع بالتزام الأخير بمكافحة الإرهاب، وذكر بأنه ناقش معه خطوات يجب اتخاذها ضد المسلحين الأكراد. من جانبه قال الشرع إن سوريا تسعى لبناء استراتيجية مشتركة مع تركيا، داعيا أردوغان إلى زيارة دمشق. مراسلنا في أنقرة حسن طهراوي.
شكلت العاصمة التركية أنقرة المحطة الثانية بعد الرياض في أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس السوري أحمد الشرع بعد توليه منصب الرئاسة الأسبوع الماضي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل الشرع في المجمع الرئاسي في أنقرة. دخل بعدها الرئيسان في جولة مباحثات مطولة تناولت مواضيع العلاقات الثنائية وما ستقدمه تركيا من دعم ومساعدات للسلطة الانتقالية في سوريا في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والطاقة وإعادة الإعمار، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والأمن المستدام في سوريا. ملف المنظمات الكردية المسلحة يطرح نفسه بقوة على جدول المباحثات، حيث تطالب تركيا بحل هذه المنظمات خاصة قوات سوريا الديمقراطية وترك السلاح وإبعاد المسلحين الأجانب من حزب العمال الكردستاني إلى خارج سوريا. ويبدو أن مطالب تركيا هذه تلقى قبولا من السلطة الانتقالية في دمشق. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وزير الداخلية في عهد النظام السابق محمد الشعار سلم نفسه للسلطات الجديدة، وهو خاضع لعقوبات غربية منذ عام 2011 لتورطه بالعنف والقمع ضد المتظاهرين. في بغداد، الحكومة العراقية تجنبت تهنئة أحمد الشرع باختياره رئيسا لسوريا في وقت عزز فيه الحشد الشعبي تواجده على الحدود. القصة نسمعها بلسان مراسلنا في بغداد باسل محمد.
الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في الحكومة العراقية برر عدم تهنئة بغداد للرئيس السوري أحمد الشرع بأن الشرع عليه قضايا إرهاب لدى السلطات الأمنية العراقية. الإطار أكد أن التعامل مع السلطات السورية ما زال يقتصر على الجانب الأمني. تزامن ذلك مع معلومات قالت إن ترتيبات وزارة الخارجية العراقية لزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للعراق لا تسير بصورة جيدة. وبحسب الخارجية العراقية توجد مساعي من السعودية وتركيا والأردن لتطبيع العلاقات العراقية السورية وإنجاح زيارة الشيباني لبغداد. وفي تطور مهم، عزز الحشد الشعبي من قواته على الحدود العراقية السورية في إجراء ارتبط بوجود انتشار كبير لقوات وزارة الدفاع السورية في محافظة دير الزور القريبة من الحدود. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
قال رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الدوحة ستدعم مؤسسة لبنان بعد تشكيل حكومة، وستواصل دعم الجيش اللبناني، وذلك أثر اجتماعه بالرئيس جوزيف عون الذي صرح بأن لبنان يريد استئناف شركة توتال إنرجيز تنقيبها عن الغاز. فتحت عمان باب التنافس على استثمار للتنقيب عن الغاز في 3 مناطق امتياز ضمن مساعيها للاستفادة من أصول طاقتها. استغرقت عدن بظلام دامس نتيجة انقطاع كامل للكهرباء بعد نفاذ آخر كمية وقود لتشغيل محطة توليد الطاقة الرئيسية. وحذرت السلطات من تعطيل المشافي والمرافق الصحية والمياه والتجارة وكل القطاعات الحيوية. رئيس ترامب استأنف أمس سياسة الضغط الأقصى على إيران لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر ومنعها من امتلاك سلاح نووي. ترامب وصف قراره بأنه كان صعبا، تردد باتخاذه، وأضاف بأنه مستعد للتحدث مع الرئيس الإيراني. داهمت سلطات طالبان مقر إذاعة بيغوم النسائية الأفغانية واعتقلت موظفين اثنين وعلقت بثها في البلاد. قتل 25 شخصا في قصف جوي على مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور في غرب السودان، وذلك لليوم الثاني تواليا في وقت يحقق فيه الجيش السوداني المزيد من التقدم على حساب تراجع لقوات الدعم السريع. يشرح لنا أسبابه المحلل السياسي السوداني عادل عبد العاطي.
بالنسبة لتراجع قوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم وفي ولاية الجزيرة وغيرها من المناطق، فهذا يرجع إلى أولا استعادة الجيش لعافيته ويعني استخدامه لأسلحة جديدة وتدريبه لقوات جديدة طوال فترة السنتين الآخرتين أولا. ثانيا أن الجيش استفاد من الأخطاء التي ارتكبها في البداية وخصوصا الهجمات التي لم تكن مدعومة بالمدفعية والطيران. ثالثا انتشار الميليشيا في رقعة كبيرة جدا وعدم يعني وجود إمداد قوي لها، وكذلك قتل الكثير من قادتها الميدانيين أضعف من الربط والضبط بين قواتها وجعلها يعني مهددة ومتراخية ومفككة. هذه كلها أسباب أدت إلى انتقال الجيش من الدفاع إلى الهجوم ومن ثم تحقيق مكاسب على الأرض.
قتل مسلح 10 أشخاص في مركز تعليمي للبالغين في وسط السويد في أفداح حصيلة تسجل في مؤسسة تعليمية في تاريخ البلاد، ولم تقدم السلطات حتى الآن معلومات عن المهاجم أو عن دوافعه بعد أن تم تحييده. لميزانيتين.
إطلاق النار حصل في مجمع تعليمي مخصص للبالغين في مدينة أوريبرو سويدية بحسب ما أعلنت الشرطة التي أكدت مقتل مطلق النار. قائد شرطة المدينة أكد أن الجاني لم يكن معروفا مسبقا ولا يرتبط بأي جماعات إجرامية، وكان بحوزته رخصة حيازة سلاح، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك هجمات أخرى. مسؤول أمني قال من جانبه أن حوالي 10 أشخاص لقوا حتفهم في هذا الهجوم، مشيرا إلى أنها أفدح حصيلة تسجل في مؤسسة تعليمية في تاريخ البلاد. هذا وأغلقت الشرطة المجمعة ونشرت سياراتها في الموقع بعد أن سادت حالة من الفوضى والذعر بين الأهالي. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين وصفت الحادث بالمرعب، مشيرة إلى أن لا مكان لمثل هذا العنف والرعب في المجتمعات الأوروبية ولا سيما في المدارس. فوندرلاين أكدت وقوفها مع شعب السويد، كما أعرب رئيس الوزراء السويدي عن صدمته وبعث تعزيه لأسر الضحايا واصفا اليوم بأنه مؤلم للغاية.
مزيد من تصاريح الإقامة والطرد وعدد أقل من طلبات اللجوء، هذا ما أفاد به تقرير الهجرة في فرنسا للعام 2024، أرقام يراقبها عن كثب وزير الداخلية برونو غوتايو الذي يريد تقليص عدد الأجانب في البلاد. أعلن البيت الأبيض أن أولى عمليات ترحيل مهاجرين جوا إلى قاعدة كوانتانامو العسكرية في كوبا بدأت مع انطلاق أولى الرحلات من الأراضي الأمريكية، فيما هاجم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وهو ابن لمهاجرين كوبيين هاجم الأنظمة اليسارية في كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، واتهمها بأنها عدوة للإنسانية تتسبب بأزمات هجرة إقليمية، وهو يقوم بجولة في أمريكا اللاتينية تركز على الحد من الهجرة. رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن أكثر من 45 ألف أوكراني لقوا حتفهم وأصيب 400 ألف في الحرب المستمرة منذ 3 سنوات مع روسيا، معلنا استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة مع نظيره فلاديمير بوتين. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. ترامب يتطلع إلى ملكية أمريكية طويلة الأمد لغزة، نتنياهو يشيد بمقترح قد يغير التاريخ، والسعودية تؤكد أن موقفها بشأن دولة فلسطينية غير قابل لا للتفاوض ولا للتأويل. ترامب يستأنف سياسة الضغط